أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي صلى الله عليه وآله. ونحن وقفنا عند هذه النقطة حيث قال في النقد أو الإشكال على ما طرحه المشاء من نظرية أن النفس روحانية الحدوث والبقاء معا، قلنا في هذه العبارة بأنهم هؤلاء حدوا النفس في مرتبة من المراتب، وهي المرتبة العقلية، فما رعوها حقها رعايتها. قال هذه العبارة فقد حددها بمرتبة وإن كان هذا التنزيه حقا، ولكن حق مرتبي، مرتبة حق ولكن ليس في كل المراتب، إلا أنه يرجع إلى تنزيه قوة من قواها مسمى بالعاقلة، فقد حددوها بمرتبة خاصة، وزعموا أنها واحدة بالوحدة العددية. هذه الناس واحدة بالوحدة العددية، والحال إن وحدتها وحدة ظلية. هنا بعد مطلب أحببت فقط الإشارة إليه، من الواضحات في المباني الآن المباني العلمية المنقحة ببركة مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، مسألة أن وحدة الله وحدة حق حقيقية وليست وحدة عددية، لأن إذا كانت وحدة عددية فهي من باب الأعداد، فمن هنا يقبل الثاني ويقبل الحد وما إلى ذلك. وبتعبير ملا صدر عليه الرحمة يعتبر هو من أبرز هذه النظرية وبلورها، باعتراف بأنها أخذها من البوابة العلوية، وباعتراف السيد الطبقات في الميزان كذلك أشار إلى هذه الحقيقة ما سنستعرضها. فمسألة الوحدة الحق الحقيقية وتعبير القرآن الوحدة القهارية، لاحظ، من الأبحاث المهمة والمتينة جدا. أنا فقط أحب أشير لها بشكل سريع من بابها من التبرك وكذا، لأنه في نهاية البحث، هنا إذا تريد البحث مفصل في كتاب أستاذ نسك كمال التوحيد وحوث في مراتب معطياته المجلد الأول البحث الثاني صفحة 63. طبعا يبدأ البحث بالوحدة القهارية في صفحة 65، يقول: يعني أنا بس أكتبت بعض المطالب يعني موصل الآن أعرضها بشكل مفصل. قال في الوحدة القهارية: لكن ربما احتج الفهم التوحيد الذي ينادي بالوحدة العددية بإزاء الكثرة العددية، ربما احتج بالقرآن نفسه في دعوة إلى ذلك، لأن هؤلاء الذين يقولون بأن الله واحد عددي، وهذا كما يقول ملا صدر بأنه الكلام لا يعطي أكثر من هذا المعنى من معنى الوحدة، مش تقول له واحد يعني مثل الكتاب واحد، الله واحد عند وين؟ كالكتاب واحد، كالقلم واحد، وهذا وحدة عددية، لاحظ. فهذا أهم اشتباهاً استدلوا بالقرآن مثلاً، وإلهكم إله واحد وغير ذلك مما يؤدي إلى هذا المعنى. نعم، هذا مرتبة المرتبة، لا نقول أنه هذا خارج عن الملة، لكن هذا مرتبة التوحيدية، وأنه فهم الوحدة وين؟ في الواحد العددي. ولكن نفس القرآن في المعارف يعني العالية يقول: والقرآن نفسه ينفي هذه الوحدة إلى ما وراءها، حيث الوحدة القهارة اللي هي الوحدة الحق الحقيقية، فمن دأب القرآن في عدد وافر من آياته أنه يردف وحدة الله بالقهارية كلما ذكرها، حيث يقول سبحانه: وهو الواحد القهار. وفي سورة يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وفي سورة صاد: وما من إله إلا الله الواحد القهار. وفي سورة الزمر: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. قال: فهذه الآيات تصرح بأجمعها أن وحدة الله قهارة. والسؤال: لماذا وما معنى ذلك؟ يبقى نقرأ باب التبرك واضح عندك الأمر الحمد لله. فلو كانت وحدته سبحانه وحدة عددية لكانت مقهورة غير قاهرة. ومثل هذا الواحد لو فرض بإزاء فرد آخر كان اثنين وصار مقهورا بالحد الذي يحده به الفرد الآخر، فمحدودية الوجود هي التي تقهر الواحد العددي على أن يكون واحدا، وبانسلاب هذه الوحدة تتألف كثرة عددية. قال ولو صار الله سبحانه واحدا عدديا أي موجودا محدودا منعزل الذات عن الإحاطة بغيره من الموجودات لجاز للعقل أن يفترض له ثانيا بصرف النظر عما إذا كان هذا الثاني جائز التحقق في الخارج أم لا، ومن ثم صح عند العقل أن يتصل إلى غير ذلك. فإذا كان بهذا المعنى خب طبيعي العقل يفرض أنه وين له ثاني. نعم من هنا أنا شغل في أبحث علم الكلام التي تطرحها يا الأخوان وكذا، بأن على مستوى التصديق واحد الوحدة العددية دعاتها ينفون إنساني خارجا، الوحدة الحق الحقيقية كذلك، لكن الفرق وين في التصور. على مستوى التصور الوحدة العددية يمكن فرض الثاني، بينما في الوحدة الحق الحقيقة لا يمكن. لماذا؟ لأنه عين، لأنه صرف، والصرف لا يتثنى ولا يتثنى. فلو فرضت أنه يمكن فرض واحد عنه يعني ماذا؟ ما فرضته صرفا ليس بصرف، هو اجتماع لنغطه الطمحات حتى على مستوى التصور. هذه نقطة مهمة جدا. ومن هنا في السيدة زينب سلام الله عليها لما سألها أمير قال لها بني قولي واحد، قالت واحد. قولي اثنان، قولي اثنين، قالت أن اللسان الذي يقول واحد لا يقول اثنين. بعض العلماء يقول السيدة زينب سلام الله واقفة على هذا في صقرها، واقفة على هذا المعرفة الحق العالية بأن الله واحد وليس من الأحداث، فهو صاحب واحدة حقة حقيقية. من هنا لا يقول لا يمكن أن تجعل الثاني وما إلى ذلك. قال بيد أن سبحانه واحد أنه لا يحد حد فيمكن فرض ثاني له، وهذا هو معنى الآيات التي تنعته بالقهارية، فعلى وصف بالوحدة وحدة قهارية، إذ هي تدل على أن وحدته هي من النوع الذي لا يدع مجالا في أن يفرض له ثان مماثل بوجه، فضلا عن أن يظهر مثل هذا الثاني في الوجود. على مستوى التصور لا يمكن، فمن باب أولى أنه على مسرح الوجود لا يمكن الوجود الثاني له، فضلا عن أن يظهر مثل هذا الثاني في الوجود ويكون له تحقق في الخارج. يكتب السيد الطبطبائي في الاتجاه الذي ينفي الوحدة العددية ويثبت الوحدة، يقول والقرآن ينفي في عالي تعليمه الوحدة العددية عن الإله جل ذكره، فإن هذه الوحدة لا تتم إلا بتمييز هذا الواحد من ذلك الواحد المحدودية التي تقهرها إلى غير ذلك. طبعا بعدين هو أنا شاهد فقط اعتراف السيد يعني نعم السيد الصادق صلى الله عليه وسلم له اعتراف لطيف في سجله أن يقول عن الوحدة الحق الحقيقية وعدم وعلى سمو هذه المعرفة، يقول في الميزان في المجلد السادس صفحة 101 قال ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها إلا ما ورد في كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل السلام، خاصة فإن كلامه هو الفاتح لبابها والرافع لسترها وحجابها على أهدى سبيل وأوضح طريق من البرهان. ثم ما وقع في كلام الفلاسفة الإسلاميين بعد الألف الهجري اللي يقصد ملا صدره بعد هذا وقع، وقد صرحوا بأنهم إنما استفادوه من كلامه عليه السلام. لاحظ أنا أنقل لك فقط بعض الروايات باب التبرك. أمير من سلام الله عليه يذكر الرواية اللطيفة هنا في هذه الحقيقة، قال سلام الله عليه واحد لا بعدد، نهج البلاغة خطبة رقم 185 صفحة 269، كذلك الأحد بلا تأويل عدد نفس الكلام. طبعا مبحث سيد بعض المطالب هنا فترجع لها. وبعدها يذكر النتائج المترتبة على الوحدة الحق الحقيقية وهي نتائج جدا راقية. على كل حال هذا تقريبا ما احببنا عرضه بشكل مختصر في هذه الوحدة. اذا اتضحت هذه المسألة يأتي هذا المطلب بان وحدة الناس اي نوع من الوحدة، هل وحدة عددية او وحدة حق حقيقية؟ على رأي المشيخ قلنا وحدة وحدة وين؟ عددية. على رأي الحكم المتعدة قل لا، الوحدة هنا وين؟ وحدة حق حقيقية لكنها ظلية. ظل لمن؟ للحق سبحانه وتعالى. لاحظ، فهي ظل تلك الوحدة الحق الحقيقية. من هنا هو يقول طبعا إذا أنتم جعلتم الناس وحدة عددية هذا تعبيره هو ظلم لمن؟ لهذه الناس فما رعوها حق رعايتها. هذا تقريبا اللي هو المطلب اللي يريده المصنف. الشيخ حسن زاد الله يحفظه في الحاشية رقم 16 يقول في التقدم طبعا في أبحاث الحركة الجوهرية وكذا بأن وحدة النفس الناطقة ليست وحدة عددية بل وحدة حق جمعية ظلية للوحدة الحق الحقيقية الوجود اللي لله سبحانه وتعالى، وهذا عن طريق الحركة الجوهرية فيما تقدم. وبعد شوف وين أي جزء هو ذكر الظاهر في مبحث الوجود. نعم. قال طبعا يعني تقريبا المطلب الرئيس هو هذا مع بعض التعليقات موجودة، إذا نقرأ ونوضح ما يعني تقريبا هذا حين هو لب اللي احنا بس المطلب حين اللي يذكره هذا تقريبا كله قط على ما تقدم. قال والحال أن وحدتها يعني النفس وحدة حقة ظلية للوحدة الحقة الحقيقية الوجوبية فما رعوها حق رعايتها، ما حق ما رعوها حق رعاية هذه النفس، بل أنها لم تتجافى الجسم. الناس احنا قلنا هذا كله على معنى وين؟ ان الناس احسنت على نحو التجلي وليس على نحو التجافي، هذا ما ذكرناهم بالامس. قال انها لم تتجافى الجسم، فالجسم مرتبة وين؟ من مراتبها، مرتبة من مراتبها. قال بل انها لم تتجافى الجسم، هو بهني بنزع الخافض يعني لم تتجافى عن الجسم، فيقولون إذا نزع الخافض تكون بالنفط، لاحظ على طريقة الحذف والإيصال يعني تحذف أو توصل، لم تتجافى عن الجسم أو تحذف كذا أي عن الجسم، بما يستشهد في قوله تعالى كقوله تعالى واختار موسى قومه، واختار موسى من قومي. لاحظوا بالتقريب لها يعني لأنه لأن جاء في البيت لم تتجافى الجسم مفروض لم تتجافى عن الجسم، فقال هذا موجود شواهد اللغة والقرآن كذلك بأنه بنزع الخافض ولا مانع من ذلك. قال لم تتجافى الجسم إذ توقيتي، وش هذه توقيتي؟ أي أحسنتم، يعني في حال كونها تروحت، يعني إذ تروحت وتجاب يعني في أنها يعني لم تتجافى الجسم في حال وين تروحها، في حال تجردها تنزهها هي ماذا؟ أحسنتم على هذا المعنى. لاحظ وتجردت أي لا يشد عن حيطة إشراق، يعني لا يشد الجسم عن حيطة إشراقه وسعة ذات يعني سعة الناس، وهذا اللي قلنا بأن الجسد أو البدن في الناس وليس الناس في البدن. قال وكذلك لم تجاف الروح أي عن الروح التجسدت، إذا نزلت إلى هذه المرتبة المتدنية ما تجافت عن تلك المرتبة، فهنا على كل على نحو التجلي لا نحو التجافي. وهذا طبعا التجلي والتجافي من الصلاحات القرآنية، التجلي بالذات يعني تجلى ربك للجبل كذا. نعم أي عن الروح التجسدت، بل هو الأصل المحفوظ للنفس، هو الناس يعني بل هو الناس، أن تعرف بأنه الناس مثنى ليست حقيقية، فتجوز ذكرها وجود ثاني ساعة. قال بل هو الأصل المحفوظ، يعني الناس هي الأصل المحفوظ والسمخ الباقي فيهما في وين؟ في هذا المراتب أحسن في التجسد والتروح وما إلى ذلك، كما ترى من حالها في هذا العالم. هذا العالم شوف انت النفس الان سبحان الله من هنا يقولون بان النفس دائما في حاله صعود وهبوط. ان كانت مثلا مع الله مع التسبيح مع كذا تكون في قمه التجرد، اذا كانت مع الشهوات وكذا والنزوات فهي في كذا. من عجيب النفس سبحان الله حتى هذه الخواطر والاوهام والافكار هم هذه عباره عن صعود. واحد يفكر بمساله عقليه غير يفكر بمساله حسيه، واحد يفكر بكمال علمي غير يفكر في اكل وكذا، فرق. لكن سبحان الله النفس دائما في صعود وهبوط. هذه منكشفه لاهل البصيره للامام سلام الله عليه، يدرس بان وين هذا وين النفس ومع من وين يفكر وين اماله وين طموحاته. وطبعا يذكرون في هذا الباب قصص كثيره للعرفاء واللي هم على الطريق قبل النظر عنهم. لكن كبرويا منقح المساله في محلها في علم النفس الفلسفي كذا، بانه هذه النفس عجيبه واقعا تحمل في صعود وهبوط. ابس عن المصاري يذكر قصص كثيره يعني في المار، لكن من القصه اللي سمعتها عن سيد المرتضى والسيد الراضي قدس الله نفسه الزكيه، هم عارفين من يعني الاتقياء والرحيم والعلماء الكبار وكذا. السيد الراضي عليه الرحمه عاده هو يجي يصلي وراء اخوه في المسجد. يوم من الايام شافه انقطع في الصلاه او ترك الصلاه او كذا، يعني حتى انه لفت يعني. فسال اخوه بعدين قال وانت تصلي رايتك قطعه دم. ما حد امتنعت من الصلاه او كذا يعني بطريقه ما ادري شلون خرج او شو بعدهم فقهاء ما اعاد الصلاه فقيها. فقال نعم عندما اتي يقول السيد المرتضى ان المرجعيه قالت السيد المرتضى هو السيد الراضي ما وصل الى مرجعيه وكذا، وتوفى في زمن السيد المرتضى، هو افقر من السيد المرتضى فتوفى في زمن السيد. فقال له نعم عندما اتيت الى المسجد استوقفتني امراه فسالتني في مساله عن الحيض، فصافي ذهني وانا وين؟ الصلاه طبيعي تلعب على انا اصلي صورتي سلى في ذهني. فهي مسألة دماء بعد أفكر بها فشو شلون تأثر هذه المعنى على كل هذا طبعا عن صحتها وعدمها، ولكن بالنتيجة يعني الناس عجيبة.
في واحد من الشيخوي يقول شفت واحد أول مرة أشوفها يقول ماشي أنا أحس إنه يعني إما دفان أو مغسل موت يعني إحساسي كذا. فجأة في المجلس أخذت جواله وفتحته يما يعني وشفت صور كلها على شلون يشرحون القبور شلون يشرحون الميتين شلون ينفشوا القبور وكذا.
وما يدري الصور يا ابنها.
طبعا الشيخ ميزة يقول الشيخ ميزة رحيم.
ايه.
يقول يعني هذا الشيخ يقول من شفته يعني هذا اكيد يعني هذا الثاني
سبحان الله تخفف. عجيب.
انا كان ميزة شفت على هالصور.
نعم نعم. نعم. قبل أن أقرأ هذا أرجع إلى اللطيفة اللي هي كلمة حاشية رقم 18 شرح حسن لكلمة لطيفة يقول وهكذا كما يقال في الحقيقة أنها الأصل المحفوظ والسمخ القديم الباقي في مراتب الوجود، هي في كل المراتب، وهو كون الوجود الحقيقي ما به الاشتراك فيه عين ما به الامتياز كما هو شأن الحقيقة المشككة. وأنا هنا كتب التعليق هني قل وهنا نستطيع سجلها وهنا نستطيع توضيح حقيقة النفس إما على المراتب التشكيكية وهي على مبنى الحكمة المتعالية، وإما على الوحدة الشخصية على المبنى العرفاني، وإما على الوحدة الشخصية أي المبنى العرفاني أي أن هذه شؤونها. فافهم من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني هناك ملاحظة ما ذكرتها في سابق ما ذكرتها بس باب الإشارة لها، بأنه للفرد الاصطلاح بين مبنى الحكمة المتعالية و مبنى العرفان النظري او العرفان ان الحكمة المتعالية تعبر عن وين؟ حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة مراتب. الاصطلاح العقلاني ماذا يقول؟ مظاهر او شؤون. لاحظ هذه ذكرنا الباقي بحثه وما ادري. على كل حال نعود الى نفس المت ارجع وياي. قال والسنخ الباقي فيهما كما ترى من حالها في هذا العالم انها تارة مع الله، ان النفس تارة مع الله وملائكته المقربين، اذا قام مثلا في صلاة او في ذكر او في مأتم حسيني او بكاء او تعاطف او يعني فكر في اشياء عظيمة الشمس هنا تلليه على الرحمة فيه يقول حتى تذكيرات خلوين شريفة عالية إن هذه تأثر في كمالات الإنسان، عكس تفكر في الإنسان وين في أمور حسية دانية شهوانية مثلا متدنية كذا دنيوية، فارق إنه يكون دائما تذكيرة وين أخروي أو متعالي، هذا يأثر. أنها تارة مع الله وملائكته المقربين، وذلك عند تذكر يعني تذكر الله وتذكر أسماء ومقربي حضرة ترد الأنبياء والأمة وكذا، هذا نفس التذكير بهم تذكر وين في الأمور العالية. وتار مع بهيمة شهوتها استجر بالله وسب غضبها يعني الغضبية السبعية وما إلى ذلك. لاحظ وهي في الحالين واحدة سبحان الله. فكل حد اي في مرتبة مراتبنا متحدث مرتبة مع حد اخر هو لاحظ بان الناس في هذه المراتب حتى لو حددت فهي الناس باعتبار ان النفس ناظمة شتات وشتات هذه المراتب هذه النفس لاحظ ومؤلفة بين متخالفاتها لان تحس المرتبة المادية تختلف عن المرتبة المثالية تختلف عن المرتبة التجردية وما إلى تقول هذه النفس هي تعبيرا الواحد أو السنخ الباقي أو السنخ كذا القديم أو ما شئت تعبر في تعبيراته لهذه الحقيقة. إسلام إيه أحسنتم هذا التعبير اللي قال والسنخ القديم الباقي في مراتب الوجود وهو كون كذا مرحلات كما ذكرنا وإن وجودها الذي هو الأصل عين الوحدة تشخص عين الوحدة هي ربما يشير إلى مطلب ما تتذكر في الأبحاث حتى تقدم عندنا في البداية في مسألة لماذا يتشخص الوجود. قلنا بأن من تشخصات الوجود نفس الوجود ظهرة ملا صدرة وكذا بعض التشخص الوجود بالماهية لاحظ على كل حال والتشخص رحمكم الله فهني الناس معنا شيء واحد متشخص بطبيعة الحال له هذه المراتب أو هذه الشؤون مو شيء متكسر هو ومتعدد أو مثل ما يفهم يعني لما يجي الحديث عن القوة إن شاء الله جينا هو النفس لأنه بعضهم يقول بأن النفس أو أن الإنسان له نفوس متعدد ولا صدر ماذا يقول يرد عليهم لا النفس حقيقة واحدة ولكن لها مراتب وما إلى ذلك. قال وفي مراتبها التي يجوز عليها الحركة هذا تقريبا كالإشكال المتقدم فيما تقدم حيث قلنا بأنه ضمن ما أشكال عنه فكيف تكون الناس جمع هذه المراتب وتتحرك بالحركة الجوهرية ومن ضمن هؤلاء نقبوا وقالوا بأنه لا بد للحركة الجوهرية من موضوع والحال أنه لا موضوع هنا من مراتب متعددة متخالفة متفكية بين موضوع واحد يرد عليهم بأن نفس أحسنت الحركة هي الموضوع. لأنه لاحظ عبارة للشيخ حسن في رقم 22 بس وقد عرفته شفتها تحت في 22 تحت وقد عرفت أن الموجود الطبيعي سواء كان جوهرا أو عرضا ذاته متحركة وأن الحركة الجوهرية خروج تجددي استكمالي من القوة إلى الفعل على سبيل الأيس بعد الأيس واللبس فوق اللبس مو اللبس بعد الخال لاحظ وأن موضوع الحركة الجوهرية هو نفس الحركة الجوهرية فلا يحتاج إلى موضوع خارجي على التحقيق التام الذي تجده كذا وما إلى ذلك وإنما قال في مراتبها التي تجوز على الحركة لأن النفس تجوز على الحركة بالحاض مرتبة تعلقها بالطبيعة لأن الحركة الجوهرية هي أساسا في الطبيعة أحسنتم فهنا إشارة إلى هذه النقطة، فإن الحركة الجوهرية جارية عليها في هذه المرتبة، لأن هي المصححة للحركة للخروج من القوة إلى الفعل والاستكمالات. وأما بلحاظ معارجها الأمرية التي عارية عن المواد وعالية عن القوة والاستعداد، فلا يصح إسناد الحركة عليها. فبيأتي إشكاكم، أنتم قلتم بأنه في المراتب عليها مصر حركة. قال ها، لذا شفت في أساطين الكلام العلماء الكبار والعرفاء وكذا، هذا المعنى مو مقصود من الحركة الحركة الجوهرية، مقصود من الحركة المعنى العام. ومن هنا أطلقوا حتى على الله في قضية الإيجاد الحركة الحبية، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أخلق فخلقت الخلق لكي أعرف، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. فتظهر حركة حبية، مو حركة خروج القوة إلى فعل أو حركة استكمالية. فمن هنا معنى يعني إطلاق الحركة لا تأخذه دائما على الاصطلاح مقصود بالحركة الجوهرية أو الخروج من الدفع أو التدريجي أو خروج القوة إلى الفعل وما شئت فحصر، لا يكون عام. من هنا قال وأما ما قاله أساطين الفن يعني العرفاء أو كذا الحكماء من أن العقل في حركة إلا أن حركته هو التعقل، فلا يضافي ما أو معنى إليه، لأن الحركة في كتب المحققين من أهل التوحيد يطلق على معنى أعم مما في الكتب الفلسفية، ومنها الحركة الحبية التي يطلقونها على الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني مهم جدا هذا، يعني مفتاح مفاتيح فهم هذا يعني يعني لكي يلاقع الإنسان في محذور وخطأ واشتباه يترك الحق، لأنه الاصطلاحات مهمة. من هنا قالوا نصف العلم، حسنت ما عرفت الصح نصف العلم، مهم واقع نصف العلم.
هذا الشكل هذا الجهل
الحكمة
المتعالية إلى الإصلاح
الأفضل من العام، مع صريح في كلمات من خلاص الخاطئ الكتب التدبير والكلمات الجوهرية والإمامة والحمد والطبعات عامة، يعني
والشجارية كل شيء كل الوجود، يعني إما تحميل هذا الإصلاح
طبيعة والمادة إيه ما لها ربط بالأمور الأخرى.
فلكم يقف في الإشكال، يعني إشكال
الله. إيه هم طبعا يجي مسألة اللي هو الاستكمالات وكذا، يذكروا نوعين، يوجد نوعان من الاستكمال هم يذكروا نوع يعني أشبه بهذا المعنى، نوع استكمال منشأه المادة والقوة والاستعداد، ويوجد استكمال على ذلك الاستكمال، ولكن ليس هو الاستكمال الاستعدادي. والعطل البداية أذكر المطلب أنا هذا. هذا في سبحان الله بعض المطالب يعني ربما الواحد يدرسها شبه بعيدة عن الأجواء، لكن يدخل بعض المطالب يشوفها هي حلول أساسا. شو نازل هذا الحين أنا أذكر وين دخلناه. حظيرة. يلا بس نحن نفت المطلب نحين لحظة هي أحسن هذا الله شوف هني المطلب أي شوف في بحث الفصل العاشر مرحلة السادسة نقاط العشر في الكيف يذكر هو قال وثالثها الكيفيات الاستعدادية وتسمى أيضا القوة واللا قوة كالاستعداد الشديد نحو الانفعال كاللين والاستعداد الشديد نحو اللا انفعال كالصلابة. حين يقول السيد هي كان يشكل بأنه يشكل عليهم في عدم إدخالهم مثلا كذا قال وينبغي أن يعد منها من الكيفية الاستعدادية مطلق الاستعداد القائم بالمادة، يعني كيف أنه استعداد، يعني هذا أنا ذكرت إشكال قلت هنا إشكال، وكيف أنه استعداد في مادة رغم أن المادة هي الاستعداد، هي المادة هي معنى الاستعداد مو صحيح، فكيف يكون استعداد في المادة، صار استعداد على استعداد. قال لا معنى نفس هذا الاستعداد استعداد كم يكون، شوف هذا الجواب، قال وينبغي أن يعد منها مطلق استعداد القائم بالمادة، ونسبة الاستعداد إلى القوة الجوهرية التي هي المادة كنسبة الجسم التعليم الذي هو فعلية الامتداد الجهات الثلاث إلى الجسم الطبيعي الذي فيه إمكانه. يعني الآن لاحظوا الجسم الطبيعي فيه إمكان فيه استعداد، يجي وين؟ الجسم التعليمي عليه. كذلك المادة فيها استعداد، يجي استعداد آخر هو مثلا لهذا الجسم أن يكون صل أو ينفع أو لا ينفع. فنفس الكلام هو الكلام بأنه أنا أصاب هكذا، يعني قريب الأفق لهذا المعنى إذا يجي نحللها بهذا التقريب نقول هكذا، بأن في الحركة الجوهرية في الاستعداد في التكامل في الحركة الجوهرية قائمة أساسا وين؟ بالطبيعة بالمادة. ولكن لما ينتقل إلى ما بعد الطبيعة في استكمالاته وما إلى ذلك أو كذا، يعني بعبارة أخرى لا نمانع أن يكون هناك وين؟ لا ننسى أن يكون هناك تكاملات أو استعدادات، لأن النفس لا تقف عند حد ولها معارج ومعارج ومعارج وما إلى ذلك، ولكن هذا ليس هو المادة. أحسنت، يعني ممكن تقريبا بهالمعنى تذهني جيك ذي ما بعد تأمل فيها يعني. يعني هذا أشبه ما يذكروه في بحث كنكتة كلامية في مسألة وين؟ مسألة أنه اليوم حساب اليوم عمل ولا حساب، لأنه وين حلو فلسفيا، لأنه هذا موطن الاستكمالات وفي الآخرة حساب على ومن معنى الرواية تقول وين؟ ينقطع عمل ابن آدم إلا مثلا فيتكامل في الآخرة كذلك حتى في الجنة موجود. يقولون بأنه الكمال الذي في الدنيا هيئة لكمالات وين في الآخرة، فمن هيئة هناك يصير يستمر وياه، لكن ما بلحاظ عالم التكليف أو بلحاظ عالم المادة. لاحظ فنفس تقريبا الكلام متقارب نوعا ما. قال وفي مراتبها، نرجع للمثل نفسه، قال وفي مراتبها التي يجوز عليها الحركة قد عرفت، يعني في مراتب اللي مرتبة أي مرتبة طبيعية التي يجوز عليها الحركة للحركة الجوهرية، فقد عرفت كيفية بقاء الموضوع، حيث تقدم أن موضوع الحركة الجوهرية هو نفس الحركة الجوهرية وليس شيء خارج عنها. لاحظ وإن بوجهين وهو اعتبار بشرط لا، يعني صحيح بشرط لا أنها ما تكون إلا هذه المرتبة، لكن صح عنه أي عن كل أحد سلبه، يعني أنت لما تأتي للمرتبة المادية للناس بعد تسلم عنها وين احسب بقية المراتب، وكذلك العاد. قال صح عنه أي عن كل أحد سلبه أي سلب الحد الآخر، ولكن الناس لا تقع في عرض الحدود كما قلنا، الناس مو وين، يعني هذه المرتبة مادية مرتبة فرضا روحانية الناس في عرضها، لها الناس وين طولية سيانة احتمت في كل المراتب بنحو التجلي لا بنحو التجاسي كما اشار. قال بل في طولها، نحاشي لطيفة، يقول اي في باطنها اي باطنها، فالمرتبة الاعلى منها هي مقام كذا، يعني نخلقه بحث اخر. نعم بل في طولها كأنها صور هي معناها وقشور هي مغزاها، شلون صور مترابطة لكن حقيقتها وين الناس. اي احسنت باب التغريب مثل كذا، مثل ما مثل الان يقول مثل الان اذا اتيت بمرائي ملونة 10 مرائي، هذا لون احمر اصفر اخضر ازرق كذا كذا، هذه كلها مرائي حين بجنب واحد، يقولون اذا أو شعلت الضوء من خلفها خلاص كل شيء يطلع وين؟ فهو أصلا الحقيقة واحدة، نور واحد حقيقة واحدة، لكن وين؟ لهذه الألوان المتعددة المترتبة، هذه نتيجة المرتبية لا نتيجة النور الواحد. وهذا أهم تشبيه حتى تقريبي في مسألة حتى في مسائل الوحدة الحقة وكذا ضبط التقريب لله المثل. فنفس الناس، الناس هذه الحقيقة الواحدة لها مراتب، لها شؤون، لها مضار ما شئتها. فعبر فقال كأنها صور هي معناها وقشور هي مغزاه. هنا يقول هذا الكلام مو يصطلح حكمي أو عرفاني، ضبط تقريب لي الذهن فيما هو المراد من هذه الحقيقة وهذه المسألة. بحمد الله هنا تم الكلام. إذن أنا أريد فقط ألخص رأي المصنف أو رأي الحكمة المتعالية. قال الحكيم الآملي اللي كما نقلناه هذه طبعا، الحكيم الآملي لا هذا اللي هو عند درار الفوارد اللي في شرح المنظور الموجود عندك هذا الكتاب، مصدر مهم بس ما جاي أشوفه أنا. كان أستاذنا دائما يجيب منه مصر يعني أبحاث مفصلة ولطيفة، وهو عنده إشكالات بعد يعني بعضها يقول غير قابلة للحل بنظره وكذا، أذكرك لبعض المطالب. الحكيم الآملي طبعا هذا الشيخ محمد تقي الآملي قدس الله نفسه الزكي، هم تلاميذ السيد القاضي الطباطبائي نزعل القاضي الله يرحمه، هذا من تلاميذه اللي جدا التصاعد واستفاد من استفادات كلية وتامة. ويعني بعدين هو أخو راجع إلى طهران طبعا في طهران كمان، ودرس وحقق وألف وعنده كتب لطيفة رحمة الله تعالى عليه. من باب الشيخ كان قبل أختم البحث، عاد إحنا ما فينا بعد مجال في البحث السابق. اللطيف إنه يعني هو كان يقول أنا أبحث كتبحث عن الله سبحانه وتعالى، دخلت قال لي الله في حوزة حاصلة محب رسو كذا، يقول دخلت المقدمات وين الله قلبت إن شاء الله تدخل السطوة، يقول دخلت السطوة يعني كان عنده شداد يعني يريد يهذب نفسه وكذا. قال في السطوة العليا ما قد رحت للسطوة العليا ما شفت، قال لي في الخارج ما شفت. فكان محققين والأكابر كذا، فأحيانا يقول حصلت علم وكذا لكن بعد نفسي وتواقع إلى الوصول إلى الحقيقة إلى كذا كاشف الوصول إلى الله. يقول بعدين ذهبت إلى النجف الأشرف، فحينما التقيت بالسيد الطبطبائي السيد علي القاضي نزع علي القاضي الله يرحمه، يقول فكنت نفسي لبحري أو لساحل السيد علي القاضي. يقول بعد سنوات التلمذ عنده يعني من الأشياء اللي يذكر، يقول كان أنا أشياء ثلاثة تحترم في ذهني. يقول يوم من الأيام كنت أقرأ في مكتبتي يعني في غرفتي كتبي وكذا، فمن التعب أنا أقرأ بنام، فشفت شلون مقط رجولي والكتب الدينية يمي، تعال أنا تعبان خلني أنام عاد شو أسوي، ونمت. يقول ثلاث صدف هذا يقول إشكال في ذهني يعني ليش كذا مثلا. الأمر الثاني يقول أنا متردد راح الآن أرجع إلى بلدي طهران ولا ما أبقى في النجف فترة بعد، يقول هم متردد. أمر الثالث يقول أنا ماخذ موقف من يرزع للقاضي وأنه يروح مقبرة وادي السلام يجي بالخمس بس ساعات بالأربع ساعات دارت كذي. تقول الثاني يعني تمثل العالم مرجع ما عندك الوقت يعني في بقية المراجع، هل أخذ استغرق يزور وين يرجع للتحصيل للعلم. يقول هذه الأمور ثلاثة في ذهني أنا ماني عارف أي. يقول ذات يوم من الأيام أنا رحت مباشرة للسيد مرزع القاضي الله يرحمه في درسه، فمن رآني قال لي يا شيخ الذهاب إلى طهران غير مناسب في هذا الوقت، وأيضا مد الرجلين تجاه الكتب الدينية غير مناسب. يعني هذه أمور ما أحد يعلم بها يعني. قال سيدي من أين لك هذا؟ قال كله من وادي السلام. يقول محل الإشكاليات. يقول أنا ماني قاعد مثلك من وادي السلام كذي، هذا ارتباط عالم الأرواح عالم المجردات سبحانه رحمة الله على من زعل الصادر رحمة الأبرار. على كل حال فأكو عبارة حكيم الآملي رحمه الله قال في درر الفوائد صفحة المجلد الثاني، إذا بتسجل المجلد الثاني صفحة 392 درر الفوائد، قال فإنها جسمانية الحدوث وروحانية البقاء، أي تكون في أول حدوثها عين الجسم ثم بالتحول الذاتي والحركة الجوهرية تصل إلى مرتبة العقل من الهيلان إلى العقل المستفاد. لاحظ من هنا في عبارة لطيفة يذكر المصنف رحمه الله أن النفس الجسمانية، هذا نقلها من كتاب هذا دروس في علم الفلسفة لزميلنا الشيخ عبد الله العفاري الله يحفظه، يقول يذكر المصنف أن النفس صفحة 67 أن النفس جسمانية وروحانية، فهذا ليس على نحو التجافي اللي احنا وضحناه، حيث لا يوجد بينونة عزلة، أي أن شيئا واحدا يتجلى بدرجة عالية فيكون أمرا مجردا، لاحظ تنقاتل النفس، ويتجلى بدرجة نازلة فيكون أمرا ماديا وهو البدن. فالاختلاف اختلاف صفة لا عزلة، هذا اللي يذكره في الله سبحانه وتعالى داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة، وهذا بعد بحثة في محله. النتيجة هذا الموجود له مرتبتان، الروح والبدن، وهما في أصل الوجود واحد، ولكن إذا نظرنا إلى البدن لوحده والنفس لوحدها فنجد أن هذا ليس ذات، وإلا هو في أصل وجود واحد وفي الخارج هو شيء واحد، فالبدن هو الروح نازلتان والروح هي البدن مترفعان. هذا تقريبا خلاصة ما يذكر في هذا الصدد. هنا بحمد الله يتم البحث مفصل في قرر في النفس الناطقة، فقط نقرأ الأبيات تبركا بعد. قرر في النفس الناطقة، النفس في الحدوث جسمانية وفي البقاء تكون روحان، هذه إشارة إلى مبنى، فأعور جسمها شبهها، هذا اللي يجعلها مادية، كما يحدها الذي نزهها كما يراها المشى، لم تتجافى الجسم إذ تروحت، هي حقيقة واحدة هابطة نازلة، ولم تجاف الروح إذ تجسدت على نحو التجلي، فكل حد مع حد هو وإن بوجه صح عنه سلبه، يعني إذا لحقها لا بشرط ولحقها بشرطي لا. هذا تمام الكلام في طرف النفس الناطقة، يأتينا إن شاء الله الكلام مفصلا في قررا في ذكر الأدلة على تجرد النفس الناطقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.